الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وهو الدرس 7 من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أبو عبد الله، قال الشيخ رحمه الله، قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا يستحب أن يؤتى به قبل الدعاء: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله سبحانه وتعالى، ويتوسل إلى الله عز وجل بحمده على صفات جماله وجلاله وعظمته، ويتوسل إلى الله عز وجل بألوهيته: لا إله إلا أنت وحدك توكيد للإثبات، لا شريك لك توكيد للنفي، المنان ذو المنة على عباده يرزقهم ويعطيهم ويوفقهم ويسددهم، بديع السماوات والأرض مبدعهما على غير مثال سابق، ذو الجلال والإكرام. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الجلال والإكرام، وهو القائل: ألظ بي ذي الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم، دليل على أن أسماء الله تتفاضل، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أي ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. قال: هذا حديث حسن، وأبو خزيمة هو العبد البصري مختلف في اسمه كما في تهذيب التهذيب. قال أبو حاتم: لا بأس به. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي: رافضي كالحمار. وهكذا الرافضة في كل زمن وحين، أصحاب عقائد سيئة وأخلاق سيئة، لا تجد عندهم المروءة كما لا يوجد عندهم الدين. قال حدثنا ثابت بن البناني قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخل مكة في عمرة القضاء عبد الله بن رواحة يمشي بين يديه ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله كما ضربناكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرم الله عز وجل تقول الشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، يرهبهم ويقوي شوكة المسلمين. قد جاء في بعض الروايات: دخل مكة عام الفتح وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه، وهذه الرواية شاذة، فإن عبد الله بن رواحة مات قديما. خلوا بني الكفار عن سبيله، أي اتركوه وسبيله يمضي فيه، اليوم نضربكم على تنزيله، على تنزيل القرآن وعدم الإيمان به والانقياد له، ضربا يزيل الهام عن مقيله، يزيل الرأس عن موضعه وحامله، ويذهل الخليل عن خليله، شدة القتل والضرب ينصرف الصاحب عن صاحبه. وفيه أن الشعر شأنه عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: اهجهم وروح القدس معك. هذا حديث حسن، وأخرجه النسائي. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا عبد الرزاق به، وأخرجه الترمذي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق به، ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. ثم ذكر فيه علة صادرة عن وهم حصل له، قد أجاب عنه الحافظ في الفتح. قال أبو عبد الرحمن: الحديث بسند الترمذي حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان به، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. حدثنا سلمة بن شبيب والحسين بن مهدي وزهير بن محمد ومحمد بن سهل بن عسكر قالوا أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء عبد الله بن رواحة آخذ بغرزه يرتيز يقول خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله. قال البزار لا نعرم رواه عن الزهري عن أنس إلا معمر ولا عنه إلا عبد الرزاق انتهى. وأخرجه أبو يعلى وأخرجه أبو زرع الدمشقي في تاريخه فقال حدثني أحمد بن شبويه قال حدثني عبد الرزاق به. وقد تقدم في التاريخ أن أبو زرع الدمشقي سأل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال لو قلت إنه باطل ورده ردا شديدا. وأخرج الحديث البيهقي من الطريقين السابقين إلى أنس وابن حبان كما في الموارد كذلك. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر وهو ابن شميل قال حدثنا أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني عن الحسن وهو البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. هذا حديث حسن الحديث أخرجه أبو داود. قد اختلف الصحابة في المكان الذي أهل منه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بعضهم إلى أنه أهل بالبيداء وذهب بعضهم إلى أنه أهل من عند المسجد وذهب بعضهم إلى أنه أهل حين استوت به راحلته. جاء عن ابن عباس حديث فيه الجمع بين هذا بأن كل إنسان أخبر بما رأى وكان النبي صلى الله عليه وسلم تلبية مستمرة. لكن حديث ابن عباس فيه ضعف والصحيح ما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته. قال رحمه الله قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. معناه أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وأخبرنا قتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله قال السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فيه أن الأسعار في كل زمان ترتفع وتنخفض والله عز وجل هو الذي يهيئ سبل ارتفاعها وهو الذي يهيئ سبل انخفاضها. وفيه أن الله هو المسعر ينبغي للإنسان ألا يسعر إلا إذا كان هناك إجحاف بالمسلمين فلا بأس أن يضبط الأمر ولي أمر المسلمين. وفيه إثبات اسم المسعر لله عز وجل من الأسماء الحسنى وهكذا اسم القابض واسم الباسط واسم الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة فيه خطر الظلم لا سيما في الأموال والدماء فكل إنسان على حذر. الحديث أخرجه الترمذي وقال حدثنا حسن قال حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه قال رحمه الله أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال أخبرنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف يعني في كلامه نوع ضعف لا يستطيع أن يبين فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع في عقدته ضعف في عقله بيعه وشرائه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة أي لا خديعة. قال أبو ثور عن سعيد هذا حديث حسن الحديث أخرجه الترمذي وسنده صحيح على شرط مسلم والنسائي بن ماجه وأخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا عبد الوهاب أنبأنا سعيد عن قتادة عن أنس فذكر الحديث وهذا على شرط الشيخين. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد السلام يعني بن مطهر أبو ظفر قال أخبرنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولئن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا موسى بن خلف وحسن الحديث. في هذا الحديث فضيلة مجالسة أهل العلم وملازمة الدروس، فإنها من أعظم ما يذكر الله عز وجل فيها، فإن ذكر الله ليس هو فقط التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا منها، لكن أعظم من ذلك أن تتعلم الحلال والحرام، وتتعلم الحق وتجتنب الباطل. وفيه فضيلة الذكر، وفيه فضيلة طرفي النهار بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، وكذلك فضيلة لصلاة العصر وصلاة الفجر، وفيه فضيلة اعتاق أولاد إسماعيل، وفيه فضيلة المجالسة في الله عز وجل، وفيه أن الأعمال تتفاضل، فالعتق كله عمل صالح عتق المسلم، فكيف إذا انضاف إلى عتق المسلم الذي يعود نسبه إلى بيت نبوة؟ قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حماد بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. هذا حديث حسن وأخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب، الحديث أصله في البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أولم على زينب بلحم، وأولم على صفية بسويق وتمر، وكل في بابه على قدر المستطاع وعلى قدر الجدة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. تقدم. قال رحمه الله: قال أبو داود: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا بشر بن عمر عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن كنا في دار كثيرة فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دروها ذميمة. هذه الكلمة مما اختلف فيها، فقال بعضهم: المعنى ذروها ذميمة أي ذروا التطير، فهو فعل ذميم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطيرة شرك، الطيرة شرك. والمعنى الآخر: اتركوا الدار حتى لا يتعلق قلبكم بالطيرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار، إلا أن شؤم المرأة في خلقها، وشؤم الفرس في جنوحه، وشؤم الدار في ضيقته، والطيرة شأنها عظيم، ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون متحرزا منها. فبعضهم ينتقل إلى مدينة وربما جاءه بعض الخسارة وبعض الأمراض فيتطير ويتشائم، وبعضهم ربما ركب كل مسألة على العين، ينقص ماله قال عين، يمرض قال عين. نعم العين حق، لكن على الإنسان أن يستخدم الرقية ولا يكون متخوفا غاية التخوف. قال: هذا حديث حسن، الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد رحمه الله. فقال: حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني به، ثم قال البخاري في إسناده نظر، لعله يعني عكرمة بن عمار، فالظاهر أنه حسن الحديث إلا إذا روى عنه يحيى بن أبي كثير فإنه يضطرب كما في تقريب التهذيب. هذه فائدة، إذا لقيت في الحديث يحيى بن أبي كثير عن عكرمة بن عمار الحديث ضعيف في الغالب، مع أن كلاهما محتج به. قال رحمه الله، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى عن عبيد الله الخزاعي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا أبو معيد حفص بن قيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله متى نترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: يا رسول الله، ما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم. وهذا واقع في هذه الأزمنة المتأخرة، وليس المراد بالملك في صغاركم صغار السن، ولكن صغار الأخلاق، صغار الاستقامة، أهل البدع والريب، أهل المعاصي والسيئات. والفاحشة في كباركم، في علية القوم الذين ينبغي أن يتنزهوا عن هذا الأمر المستقبح. والعلم في رذالتكم، يطلب العلم من ليس من أهله، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يعمل به. قال تفسير زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق، هذا حديث حسن. والآن تلاحظ مثل هذا، تنشأ الجامعات ويذهب يطلب العلم، وربما تخصص في القراءات وليس همه القراءة، وربما تخصص في العقيدة وليس همه العقيدة، إنما الهم أن تكون له وظيفة. ولذلك لا يعمل بالعلم، ويكون همه الحفظ والمراجعة إلى أن ينتهي من الاختبارات، ورمى بالكتب ولا يبالي بها. قال: وأخرجه أحمد في السند عند أحمد سقط الهيثم بن حميد، وفيه تصحيف أبو معيد إلى أبي سعيد قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرني أحمد بن فضالة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة، وقال: إن الله يقرئ خديجة السلام. فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله. هذا الحديث يحتج به على فضل خديجة على عائشة رضي الله عليهن، لأن خديجة أقرأها الله السلام، بخلاف عائشة رضي الله عنها أقرأها جبريل. وفيه فضيلة لخديجة أن الله أقرأها السلام، وهو السلام، وبشرها كما في الصحيح ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، فيه أنه إذا سلم عليك من أحد قل وعليك السلام، أو عليك وعليه السلام. قال: هذا حديث حسن، رجاله رجال صحيح، لشيخ النسائي أحمد بن فضالة، وقد قال النسائي: لا بأس به. وقد تابعه قتيبة بن سعيد عند الحاكم، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء عرق النساء عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ، ولا صح أن يقال له النساء لا عرق النساء. هذا مرض قد لا يكتشفه الأطباء إلا إنسان له خبرة، وهو أصلا عبارة عن تجلط في الدم داخل هذا العرق، فيؤدي إلى آلام وأتعاب. بعضهم يقوم بإزالته بعمل الحجامة، وبعضهم بالفصد، ربما فصد في أسفل الساق، أو ربما فصد في أطراف الأصابع قبل الأصابع في أطراف مشط الرجل، لكن يكون لديه خبرة، ينظر إلى العرق وهو يمشي فيقطعه، ثم يترك الدم يسيل 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 حتى يذهب المتجلط منه. وهذا الحديث قد عمل به بعضهم، وهو كما ترى يحسنه الشيخ مقبل، إلا أني رأيت بعض أهل العلم ولا أذكر منه كأنه يغمز فيه من أنه لا يثبت. والله أعلم، عرق النسا إلية شاه عربية، لأن الشاه التي تربى في البيت والتي تعلف في البيت تأتي إليتها كبيرة ربما بالكيلو، كيف ستأكل تشربها؟ ثقيل على الإنسان أن يشرب. أما إلية الشاه الأعرابية صغيرة، ربما تكون بحجم الكف، فيقطعها ثلاثة أقطاع ثم يطبخ ثلثها ويشربه، والثلث الثاني في اليوم الثاني ويشربه، والثلث الثالث اليوم الثالث ويشربه على الريق. كم من إنسان يصاب بالقي ما يستطيع يشرب، ربما يصاب بالقي. والذي يظهر أنه عبارة عن استفراغ، تستفرغ أخلاط سواء بالقي، وربما أدى إلى إسهال، وربما إذا دخل منه شيء إلى الجسم يؤدي إلى إذابة التجلطات. ولعل ابن القيم كلام في هذا الموطن إذا وجده أحد منكم فليتحفنا به. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح إلا راشد بن سعيد، وقد قال أبو حاتم إنه صدوق كما في تهذيب التهذيب، وفي هشام ابن عمار كلام لكنه مقرون كما ترى، بل قد تابعهما الإمام أحمد رحمه الله متابعة قاصرة. فقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف من عرق النسا إلية كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير، يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب فيشرب كل يوم جزء. ورواه الحاكم. فقال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم بسند ابن ماجه ومتنه، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فإذا هذا الحديث قد أعله أبو حاتم، هذا هو إذن. قال ظاهر أنها علة لا تؤثر على أصل الحديث. قال ولده رحمه الله سألت أبي عن حديث الأنصاري محمد بن عبد الله عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرق النساء، قال أبي هذا وهم. رواه الوليد بن مسلم عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبي هذا خطأ بهذا الإسناد. والحديث ما رواه حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي هذا صح. انتهى. قال أبو عبد الرحمن وإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. ليس فيه هنا أن الرجل من الصحابة، الرجل من الأنصار ليس فيه أنه من الصحابة. قال رحمه الله في زاد المعاد وهو في الطب النبوي، فصل في يده صلى الله عليه وسلم في علاج عرق النسا. روى ابن ماجه وذكر الحديث. قال عرق النسا وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ وربما على الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله وتهزل معه الرجل والفخذ. وهذا الحديث فيه معنى لغوي ومعنى طبي، فأما المعنى اللغوي فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النسا خلافا لمن منع هذه التسمية وقال النسا هو العرق نفسه، فيكون من باب إضافة شيء إلى نفسه وهو ممتنع. وجواب هذا القائل من وجهين، أحدهما أن العرق أعم من النسا فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو كل الدراهم أو بعضها، الثاني أن النسا هو المرض الحال بالعرق والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محله وموضعه. وأما المعنى الطبي فقد تقدم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما عام بحسب الأزمان والأمكان والأشخاص والأماكن والأشخاص والأحوال، والثاني خاص بحسب هذه الأمور أو بعضها. وهذا من هذا القسم، فإن هذا خطاب للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم ولا سيما أعراب البوادي، فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض يحدث من يبس وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالإسهال والإلية فيها الخصيتان للإنضاج والتليين، فيها الخاصيتان الإنضاج والتليين، ففيهما الإنضاج والإخراج، وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين. وفي تعيين الشاه الأعرابية لقلة فضولها وصغر مقدارها ولطف جوهرها وخاصية مرعاها، لأنها ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح والقيصوم ونحوهما، وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان صار في لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذية بها ويكسبها مزاجا ألطف منها، ولا سيما العلية وظهور فعل هذا النبات في اللبن. وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي الأدوية المفردة، وعليها أطباء الهند وأما الروم واليونان فيعتنون بالمركبة، وهم متفقون كلهم على أن من مهارات الطبيب أن يداوي بالغذاء، فإن عجز فبالمفرد، فإن عجز فبما كان أقل تركيبا. وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البداوي الأمراض البسيطة، فالأدوية البسيطة تناسبها، وهذا لبساطة تغذيتهم في الغالب. وأما الأمراض المركبة فغالبا ما تحدث عند تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها، فاختيرت لها الأدوية المركبة، والله أعلم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس تخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. في هذا شؤم الغيبة والنميمة والبهت وما في ذلك، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، وفيه أن الله عز وجل أراه من آياته الكبرى، ومنها النظر إلى النار وبعض من يعذب، ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فيخمشون وجوههم وصدورهم لطعنهم في القوم، وأعظم ما يطعن فيه الوجه والصدر. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك سأل جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس أي الغيبة، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ويقعون في أعراضهم. هذا حديث صحيح، وصفوان هو ابن عمرو، وأبو المغيرة هو ابن عبد القدوس بن الحجاج. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن المصفى قال أخبرنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال أبو داود: حدثنا يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى السليحيني عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى. هذا حديث صحيح، ولا يضره أنه اختلف في وصله وإرساله على بقية، فرواية أبي المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج سالما من الاختلاف. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ذهبت الأنصار بالأجر كله لأنهم آووا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرموهم وآثروهم، وهذه مكرمة عظيمة. فقال: لا، ما دعوتم لهم، يعني إذا من صنع إليك معروفا فقل فادعوا له، فإن عجزت عن الدعاء فلا أقل من قول جزاك الله خيرا. وفيه أن المعروف يثمر المعروف، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان. فعلى الإنسان أن يكون من أصحاب المعروف مع نفسه ومع غيره. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وفيه أن المهاجرين كانوا أصحاب مبادئ وأصحاب مجازاة. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرني أحمد بن حفص قال حدثنا يا أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل، هذا حديث حسن وأخرجه أيضا بهذا السند. معناها أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الدنيا، كان يحب النساء والخيل، وربما أحب الطيب. وأما من شأن الآخرة فلا شك أن الصلاة والتوحيد وغير ذلك أحب إليه. وقد تقدم معنا أحب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. قال رحمه الله، قال ابن الجارود رحمه الله في المنتقى حدثنا محمد قال حدثنا حجاج الأنماطي قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. هذا حديث صحيح، ومحمد هو ابن يحيى النيسابوري. وهذا من خصائص الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركته الصلاة صلى، وإن وجد ماء وإلا تيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إلى هنا بارك الله فيكم.